تلسم العبير تجمعها أزكى الشجور بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اللي عايز فعلا يخلي بيته جنة، اتكلمنا كتير جدا عن أسباب تخلي البيوت جنة، أسباب دايما في الفعل، بمعنى قراءة القرآن في البيت بتحول البيت لجنة، قيام الليل جوه البيت بيحول البيت لجنة. دي كلها عبادات بنسميها عبادات فعلية. في عندنا عبادات أخرى، العبادات دي بمجرد ما بتدخل في حياتنا بتكون هي أعظم سر من أسرار سعادة الإنسان في حياته، ودايما بنسميها العبادات التركية، إن الإنسان منا يسيب حاجة علشان ربنا سبحانه وتعالى، يترك شيئا من أجل الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. في كتير من الأوقات الإنسان منا لما بيسيب حاجة لله سبحانه وتعالى، رغم أن نفسه متعلقة بالحاجة دي ومرتبطة بالحاجة دي، سبحان الله إذا رأى الله عز وجل من قلب الإنسان منا أنه ترك بالفعل هذا الأمر الذي يحبه ويهواه من أجل ربه ومولاه، إلا أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منه. ده قانون من أهم القوانين اللي لازم يكون واضح في حياتنا. كل ما الإنسان منا بيسيب حاجة لله سبحانه وتعالى، بتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بيبدله أفضل منها بكثير. عايز أبدأ من البداية بالقرآن، وبعد كده نشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده زي ما تعودنا دايما نضرب بأمثلة من خلال حياتنا المعاصرة اللي احنا عايشينها. أما القرآن فيمكن أول مثال وفعلا من الأمثلة المبهرة لينا كلنا، وهو بالفعل يوضح لينا إن اللي بيسيب حاجة مهمة في حياته لله قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيبدله خيرا منها. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيسأله فبيقول له، فيقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه اللي في إيدك دي؟ فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رد بإجابة، الإجابة دي بتوضح إن العصاية اللي في إيد سيدنا موسى هي حياة سيدنا موسى، حياة سيدنا موسى كلها قائمة على هذه العصا. فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وظائف كتيرة جدا للعصاية دي. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عايز يقول لربنا سبحانه وتعالى أن العصاية دي كل حاجة في حياتي. فقال الله تبارك وتعالى له: ألقها يا موسى. يعني سيدنا موسى بيقول لربنا العصاية دي هي كل حاجة في حياتي، شغلي وحياتي ورزقي كل حاجة مبناها على هذه العصا. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، قال: ألقها يا موسى. العصاية دي حياة سيدنا موسى فيها. ولكن شوفوا الإنسان منا لما بيسيب شيء لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الشيء ده شيء رمزي، سيدنا موسى كان ممكن يرمي العصاية دي ويجيب ألف عصاية تانية، ولكن شوفوا استجابة الإنسان لله سبحانه وتعالى وترك الإنسان منا شيء حياته كلها متوقفة عليه لله سبحانه وتعالى. قال: ألقيها يا موسى. بصوا ربنا بيقول فألقاها، الفاء اللي تدل على السرعة، ربنا قال له ارميها اهي. قال: ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. سبحان الله، موسى عليه الصلاة والسلام هنا بيقول لنا أنا تركت هذه العصا لله سبحانه وتعالى. على فكرة العصاية مش غالية ولا حاجة، العصاية ممكن زي ما قلت لكم أجيب غيرها كتير، ولكن إن تكون في حاجة أساسية في حياتي وربنا يقول لي سيبها أنا أسيبها، كانت النتيجة إن كل فتح وكل عطاء وكل خير وكل نجاة أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام كانت جاية من طريق العصدي. لما وقف موسى عليه الصلاة والسلام هو والسحرة في مواجهة عظيمة جدا، كانت سبحان الله هذه العصا هي سبب لانتصار موسى عليه الصلاة والسلام، فألقاها فإذا هي حية تسعى. العصا اللي سيدنا موسى رماها زمان جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنصرة موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. فكان الفتح العظيم اللي ربنا فتحه على سيدنا موسى في هذا اللقاء العظيم، وكان سبب في إسلام السحرة وانتقالهم من جانب فرعون الظالم الطاغية إلى جانب موسى من جانب الباطل إلى جانب الحق، كان جاي من الجزئية دي، من جزئية هذه العصا التي أمر الله موسى ألقها يا موسى فألقاها. خلصت هذه المواجهة، انتصر فيها موسى عليه الصلاة والسلام بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ابتداء وانتهاء، وكان السبب في هذه النصرة هذه العصا التي نصر الله عز وجل بها موسى عليه الصلاة والسلام. لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ووصل خلاص البحر قدامه وفرعون من ورائه، وأيقن أصحاب موسى أنهم خلاص أنهم غلبوا، خلاص احنا ضعنا احنا بننتهي الآن، ويأتي النصر في هذه اللحظة من عند الله سبحانه وتعالى، ويجري الله سبحانه وتعالى الأسباب كما يشاء. وكان السبب الأساسي في نجاة موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه هي هذه العصا التي ألقاها موسى لربه سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. بمجرد ما موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر بهذه العصا التي ألقاها موسى قديما لربه سبحانه وتعالى، انفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم، ومر موسى عليه الصلاة والسلام ومر من كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، ويدخل فرعون ومن معه ليهلك فرعون ومن معه داخل هذا البحر. فكان النصر العظيم الذي أيد الله عز وجل به موسى عليه الصلاة والسلام هي نفس العصا. الأعجب من كده في المرحلة الأولى كانت النصرة من العصا من جهة العصا سبب من الأسباب، المرحلة الثانية كانت النجاة أيضا العصا كانت سبب من الأسباب في نجاة موسى ومن معه، حتى إذا مر موسى عليه الصلاة والسلام إلى الجانب الآخر وأخذ يسير في صحراء سيناء، عطش قوم موسى معهمش ماء مفيش مية وماشيين في صحراء. تخيلوا معايا إنسان الآن خرج مسرعا حتى ينجو من هذا الطاغية، سأل الله أن يهلك كل طاغية يظلم الناس. خرج موسى عليه الصلاة والسلام وهو ماشي في صحراء سيناء، لكم أن تتخيلوا وهم في الصحراء مفيش مية عطشانين، أوشك قوم موسى على الهلاك. فحكى الله عز وجل ما دار بينه وبين موسى لما ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يطلب من الله عز وجل السقيا. قال تعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب موسى، الألف والسين والتاء اللغة العربية معناها الطلب، أي طلب موسى من ربه أن يسقيهم ماء في هذه الصحراء. والسؤال هنا صحراء المية تبقى موجودة فيها فين؟ دي أصلا صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. ولكن لما طلب موسى من ربه عز وجل أن يسقيه الماء، أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام فقل نضرب بعصاك الحجر، برضو العصا، فقل نضرب بعصاك الحجر. فكانت النتيجة انفجرت، وآية الأعراف انبجست منه 12 عينا. الحجر الأصم اللي معروف حجر أصم، يخرج من الحجر ده 12 عين مية. علشان يعلم الإنسان منا إن في وقت ما بيسيب شيء لله سبحانه وتعالى هتكون النتيجة إن فتح ربنا عليك هيجي من باب ما كنت أبدا تتخيله. سيدنا موسى مين أصلا يتخيل إن في يوم من الأيام حجر يطلع منه مية ويطلع منه 12 عين ماء على قدر ال 12 طائفة اللي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ مين كان يظن إن النجاة تأتي في هذا الحجر؟ ولا تأتي النجاة من هذا الحجر إلا بعد أن يضرب بالعصا التي ألقاها موسى قديما لما قال له الله ألقها يا موسى. موسى عليه الصلاة والسلام ظل على هذا الحال، لا يقع في محنة أو أزمة من الأزمات أو مشكلة من المشكلات إلا وتجد ربك سبحانه وتعالى يأتي دائما بالفتح. منين يأتي دائما بالفتح؟ منين يأتي؟ من جهة العصا التي ألقاها لربه قديما. فعلا من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. مرة ينصر أمام السحرة، ومرة ينصر وينجو موسى ومن معه أمام البحر، ومرة يسقيهم الله سبحانه وتعالى من الحجر، كل ده بالعصا. مات موسى عليه الصلاة والسلام، ولما أرادت النصرة من بعد موسى قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. في أول قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، مات موسى عليه الصلاة والسلام في التيه، وتوالت الأجيال وراء أجيال أجيال وراء أجيال، وجاء جالوت واستضعف هؤلاء وقرر حرب هؤلاء. فسيدنا هذا النبي قال لأمته أن الله عز وجل بعث لكم طالوت ملكا وهتنصروا بإذن الله. طب إيه الدلالة أن ربنا بعث هذا طالوت ملكا؟ أن ربنا سينزل التابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال أهل التفسير هي العصا، لما أخذوا هذه العصا نصرهم الله عز وجل، نصرهم الله عز وجل. وكأن العصا دي مش كانت فتحة على موسى وبس عليه الصلاة والسلام، لا ده كانت فتحة على موسى وعلى أمته وهم معه، وفتحة على أمته من بعده على الأجيال اللي جاءت من بعد موسى. العصا دي كانت فتح كبير جدا، وكان السبب في كده من ترك شيئا لله. ألقها يا موسى، العصاية دي يا رب كل شيء في حياتي، ألقها يا موسى. ألقاها، كانت النتيجة، كانت النتيجة أن الله عز وجل جعل الفتح والنجاة والنصرة والتأييد في ده، في العصا ده التي ألقاها موسى لربه سبحانه وتعالى. انت نفس الكلام، لما بسيب شيء لربنا سبحانه وتعالى، سواء جزء من وقتك انك تقوم تصلي قيام ليل، سواء انك في يوم حر قلت انا اسيب الاكل واسيب الشرب واسيب الشهوة واسيب من اجل الله سبحانه وتعالى، او انك يكون معك مبلغ من المال محتاجه وتتصدق به لحالة فقيرة او محتاجة، هو هنا بقى في اللحظة دي يأتي فتح ربنا سبحانه وتعالى على العبد. ودايما الفتح بيجي من باب ما كانش الإنسان أبدا يتخيله. النموذج الثاني اللي يأكد لنا القاعدة، لأن ده قانون لله عز وجل في الكون، أن من ترك شيئا لله أبدله الله عز وجل خيرا منه. بصوا القصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاب زي أي شاب، حب الخلطة ويحب الأنس، طبيعة الإنسان. الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يعني لا يحيا إلا بأنسه مع الناس. وفي لحظة من اللحظات مواجهة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه، يا إبراهيم كلام واضح، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملية، اطلع بره. يتعيش معانا، يتعيش معانا على الكفر وعبادة الأصنام وعبادة آبائنا وأجدادنا، يا إما أن تتركنا اطلع بره، لا تعيش بيننا ولا تعيش معنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن في اختيار رهيب، أسيب والدي وأسيب أهلي وأسيب أصحابي وأسيب الأرض اللي أنا عشت عليها والسماء اللي أظلتني، وأسيب ده كله وأهاجر وأطلع بره. قرار إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان واضح، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، مليش معاكم عيش، مليش معاكم حياة طالما أنكم عشتم على الكفر والعياذ بالله. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صعب قوي على الإنسان أنه يختار اختيار زي ده، ولكن كان سهل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعلم يقينا سنن الله عز وجل في الكون، أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا كله. قال تعالى، شوف سبحان الله فلما اعتزلهم، الفاء اللي تدل على السرعه، فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله. هنا الفتح، ابراهيم عليه الصلاه والسلام ترك شيئا لله، ترك والده، اسرته، عيلته، اولاده، فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله. واحد، وهبنا له اسحاق ويعقوب. اذا كان والده واهله واصحابه على الكفر وابوا ان يعيش ابراهيم معهم الا على الكفر، كانت النتيجه ان عوض الله عز وجل ابراهيم بالذريه اللي تكون انس له. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله، بصوا بقى عدوا، واحد وهبنا له اسحاق ويعقوب، ومش اي اولاد، ربنا يقول وكلا جعلنا نبيا، جعلناهم اولاد واحفاد لابراهيم عليه الصلاه والسلام، وجعلناهم ذريه من نسل ابراهيم تحمل النبوه والكتاب، وكلا جعلنا نبيا. بصوا اللي بعدها، ووهبنا لهم من رحمتنا. قال أهل العلم ومن أهل التفسير، ووهبنا لهم من رحمتنا، أي وسع الله عليهم المال. بعضهم قال أعطاهم الله عز وجل النبوة، بعضهم قال أعطاهم الله عز وجل البركة في الحياة، بعضهم قال ووهبنا لهم من رحمتنا أي العلم. وكلها معاني تدل على ما من الله عز وجل به على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا، بصوا اللي جاية دي، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ما معنى جعلنا لهم لسان صدق عليا؟ الأمة كلها إلى قيام الساعة، العالم كله إلى قيام الساعة، إذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجعل له لسان ذكر عليا بين الناس. الناس دايما تنظر لإبراهيم على أنه القدوة، على أنه أبو الأنبياء، يذكرونه بالخير. سبحان الملك، كل هذه العطايا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان منطلقها من ترك شيئا لله، كان منطلقها من ترك شيئا لله. هو ساب الغلط، ساب أرض المعصية. في بعض الأوقات للشباب اللي بيسمعوني الآن، في بعض الأوقات بتكون البيئة دي هي بيئة صحابي اللي على معصية وبعد، بتكون بيئة شغلي اللي بتبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوانا، امبارح بعد ما صليت العشاء جاء شاب من الشباب سلم عليا وبيحكي لي موقف عجب، هو السبب اللي انا احكي الكلام ده دلوقتي. يقول لي انا كنت شغال في شركه ادويه كبيره في ابو ظبي في الامارات، والمدير بتاعي كان بيمنعني ان انا انزل اصلي، وكان بيتحكم فيا بصوره غير طبيعيه. عايز اصلي اديني 5 دقائق اصلي، لا مفيش صلاه. طب مش هنزل اصلي في المسجد، اصلي هنا، لا مفيش حاجه اسمها صلاه. وكان بيتحكم فيها بصوره غير طبيعيه. وانا في الوظيفه دي كنت باخد فلوس كتير، وبفضل الله يعني مبلغ محترم يعني. فانا خيرت الان بين المحافظه على ديني والمحافظه على دنيتي. يقول لي يا شيخ والله انا يعني في لحظه من اللحظات كده قلت انا لن اقدم على ديني شيء. يقول سبت الشغل ودورت على شغل تاني ما لقيتش، رجعت بلدي. يقول رجعت قعدت فتره ابحث عن شغل لم اجد، الدنيا اتخبطت معايا شويه، لحد ما في يوم من الايام سبحان الله يعني وانا بصلي في المسجد اهو، وانا بصلي في المسجد قابلني حد في المسجد قال لي ما شاء الله يعني بنراك دايما كده على خير، وما شاء الله في المسجد معانا على طول، وحد كويس كده، اخبارك ايه؟ بيقول بتعرف معاه، لقيته مدير لشركة أدوية من أكبر شركات الأدوية في مصر. قال له أنا كنت شغال في شركة كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا ومعايا كذا وجيت كذا وأجيت كذا. قال له خلاص إحنا عايزينك تيجي تشتغل معانا. وإداني موعد ورحت أزوره. يقول لي والله يا شيخ أنا دخلت فلقيته يعني خلاص مندوب ولا حاجة، يعني هيقول لي أنت مندوب ولا حاجة. لقيته وأنا بقدم له السي في بتاعي، لقيته بيقول لي إحنا ان شاء الله يا دكتور محمد احنا عايزينك معانا هنا مدير في الشركه معانا هنا. سبحان الله، والدور الايام، وربنا سبحانه وتعالى وسع عليا واضعاف اضعاف اللي كنت باخده قبل كده، والحمد لله ربنا اكرمني كرم بالغ. يقول لي بص حط ده كله كوم، طبعا انا يا علاقين ان من ترك شيء لا ابدله الله خيرا منه. يقول لي في يوم من الايام يا دكتور محمد احنا جاي لنا حد جديد عايز يشتغل معانا وعايزك تنزل تدربه وهيبقى شغال تحت ايدك، اعمل معاه اللي انت عايزه. يقول سبحان الله، تاني يوم قاعد في مكتبي ولقيت اللي داخل عليا علشان هيتدرب تحت ايديا وانا اللي بقيت المدير بتاعه، هو المدير بتاعي زمان اللي كان بيقول لي مفيش حاجة اسمها صلاة، جاي شغال تحت ايديا، انا دلوقتي المدير وهو اللي جاي شغال تحت ايديا. شفت سبحان الله، يعني من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. ولو جيت وبصيت في يوم من الايام للسنة دي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هتلاقوها واضحة جدا في قصة اصحاب الكهف، قد ايه اللي بيترك شيء لله سبحانه وتعالى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه افضل منه. ان الشباب دول الاغنياء الاثرياء اللي كان يعني كل واحد منهم عايش في قصر وعايش في فيلا، ان الشباب دول لما خيروا الان ما بين البقاء على الكفر ويعيشوا وسط الناس وما بين انهم يتركوا هذه البلد، فاختاروا ان هم يتركوا هذا الامر لله. شوف سبحان الله كرامة الله سبحانه وتعالى لهم، وازاي ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بكرامة عظيمة بل كرامات. وبعد مرور 309 سنة يكون ربنا اهلك الكفر واهله، ويتبقى هؤلاء لينتشر صيتهم بين الناس وينتشر خبرهم بين الناس ويصبح هؤلاء بين الناس معظمين. اللي عايز يشوف فعلا أن من ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه في القرآن، شوفوها في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، شوفوها في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اللي بيخير الآن وهو شاب في كامل شبابه بين أنه يستجيب لرغبة نفسه ويستجيب لرغبات الهوى ويستجيب لرغبة هذه المرأة الفاسدة، وبين اختياره لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. اختبار صعب، صعب جدا لما تكون موجود في مكان تراودك هذه المرأة عن نفسك، مش كده وبس، والنسوة اللي جابتهم كمان يراودنا يوسف عن نفسه، وفي اللحظات دي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يخير حاجة من اتنين، يا تستجيب للمعصية وتفعل اللي احنا نأمرك بيه، يا اما ليس لك عندنا الا الامرين دول، السجن وتكون من الصاغرين، هنذلك. ولكن سبحان الله يوسف عليه الصلاة والسلام امام الاختيار ده يعلم يقينا ان من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه، والخير ده بيجي من طريق ما كان انسان في يوم من الايام يتخيل ان الخير هيجي من هنا زي الحجر كده. لا يمكن كان يتخيل انسان من بني اسرائيل ان الميه تطلع من الحجر. نفس الكلام للي بيترك شيء لله، دايما بيجي الخير من منطقة انت مش متخيلها، انت بتقعد كده وده لعب الشيطان، تقعد تقول طب انا لو سبت ده الرزق هيجي من هنا ولا هيجي من هنا ولا هيجي من هنا، هو مش هيجي من التلاتة، لان ربنا قدر وكتب انه بيجي من طريق ما كان الانسان ابدا يتخيله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويختار موسى ويختار يوسف عليه الصلاة والسلام السجن، قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. انا اختار السجن ليه؟ لان هنا انا بنفذ امر ربنا، هنا تركت شهوتي، هنا تركت رغبات النفس، هنا تركت رغبات الهوى، اترك هذا لله. ودخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن. النهاردة اللي بيتحكم في السجن هم السادة، هم اللي بيقولوا ده يخش وده يخرج، ويخش يوسف عليه الصلاة والسلام السجن. طب هخرج ازاي؟ يعني انا هخرج ازاي؟ ايه الطريق اللي انا هخرج منه؟ ولما هخرج هعيش ازاي؟ يعني ما هو لا يمكن هخرج ارجع تاني للقصر اللي انا كنت عايش فيه، لما هخرج هعيش ازاي؟ لما هخرج هاكل واشرب منين؟ طب انا شاب كان نفسي اتزوج ويبقى عندي زوجة واولاده، طب انا حياتي في الظن كده ان كل ده حياة يوسف خلاص اظلمت. ويدخل يوسف عليه الصلاة والسلام وسبحان الملك الفتح يجي من واحد معاه في السجن، وده أمر لا يمكن بني آدم يتخيله. عمرك شفت رئيس دولة لما يخلي حد يطبخ له أو حد يخدمه يكون الخادم ده واحد طالع من السجن؟ ده لا يمكن، ده بيختاروه مع الفرازة. أنا أجيب حد يخدمني كرئيس دولة أو أمير أو ملك، أجيب واحد كان في السجن؟ هو ربنا قدر إن اللي كان في السجن ده هو اللي يطلع يخدم الملك. طب وحياة يوسف عليه الصلاة والسلام اللي انتهت؟ لا، مين قال انتهت؟ صعب جدا إن حد في يوم من الأيام يفهم سنة ربنا ويقول حياة يوسف انتهت عليه الصلاة والسلام، لأن اللي فهم سنة ربنا أنا سبت حاجة لربنا، بيعقبها محنة شوية وبلاء عشان يتبين الصادق من الكاذب، وبعد كده بيكون الفتح. واللي كان مع يوسف في السجن ده يطلع يخدم الملك في ظاهرة، يعني في موقف لا يمكن انه يتكرر في التاريخ، ان واحد يبقى رد سجون يروح يخدم الملك، لا يمكن تحصل. حصلت علشان الملك يعرف يوسف، ويطلع يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن عزيز مصر، عزيز مصر، مالك على مصر، يفعل فيها ما يشاء. طب والمرأة فضحت، وتخش المرأة دي بعد سنوات لما يوسف قاعد على الكرسي على العرش، تدخل عليه المرأة وتقول كما روى السدي رحمة الله عليه: دخلت امرأة العزيز على يوسف فقالت: سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. انت اصبحت ملك لما سبت حاجة لربنا، بعد ما كنت عبد، كنت عبد عندي، والان اصبحت ملك بطاعتك لله، وانا كنت ملكة في يوم من الايام، والان اصبحت بين العبيد ذلة ومهانة وقلة في الكرامة. ليه؟ بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. نفسي الناس تفهم أن من ترك شيئا لله حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه ما هو أفضل منه، ما هو أفضل منه. ودوروا دايما في حياة كل الأنبياء وفي حياة كل المرسلين، تلاقوا دايما المعنى ده ظاهر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وده للمرة الثانية بنذكر حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فحياته أصلا كانت مليئة، أنا أستشعر دايما حياة سيدنا إبراهيم كانت مليئة بالمعنى ده، أنه يترك لله، فتكون النتيجة أن الفتح كله إنما يأتي من هذا الترك، أن ربنا سبحانه وتعالى يأمر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إبراهيم اذبح ولدك، ولدي إسماعيل اللي جاي بعد ما كبرت في السن، وبعد ما أصبح إسماعيل شابا يعني بيروح ويجي مع والده، فلما بلغ معه السعي، شاب كده في ريعان شبابه، خلاص ده بقى اللي من سأتكئ عليه، ده اللي هيساعدني، اذبح ولدك. سبحان الله، الولد الحبيب القريب من القلب هو سهل نذبح؟ ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما استجاب لأمر ربنا في الحاجة اللي بيحبها كانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى احيا اسماعيل وجعل من ذرية اسماعيل خير ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يزال يذكر إبراهيم بهذا الموقف. إسماعيل ما ماتش عليه الصلاة والسلام، بل عاش لحد ما يخرج من ذرية إسماعيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد تكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كفة سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام أبيه. شفت؟ سبحان الله، قرأوا القرآن بقى من أوله إلى آخره، هتلاقوا دايما اللي بيسيب حاجة لربنا تلاقي عطاء ربنا له أكتر بكتير جدا مما يتصور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللي ينظر في القرآن هيجد الأصل ده دايما موجود، أن من ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه. وكلما الإنسان منا كان هذا الشيء قريب من قلبه حبيب إليه فتركه لله سبحانه وتعالى، إلا وتجد عطاء الله سبحانه وتعالى له وكرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان فوق تخيل أي بني آدم. لو رجعنا للقرآن أو رجعنا للسنة في الحديث المتعلق بالقرآن أو السنة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة رضي الله عنهم، هجرة معناها أن الصحابة رضي الله عنهم هيسيبوا أرضهم ويسيبوا بيوتهم ويسيبوا أهلهم ويسيبوا أغلى ما يملكون، كل ده علشان ربنا سبحانه وتعالى سبحان الملك. وفي كل مرة الإنسان منا يترك شيئا لله عز وجل تجد دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبدله أفضل منه. الصحابة لما هاجروا من مكة للمدينة، في مكة كانوا بيعذبوا، هم قاعدين في بيوتهم وأهلهم في مكة كانوا بيعذبوا، وصبت قريش عليهم جام غضبها. سبحان الله، قرار الهجرة ما كانش قرار سهل، إنك هتسيب أهلك وأصحابك وجيرانك وأرضك وبيتك وأموال، هتسيب كل حاجة، حاجة أنت بتحبها لله وتروح مكان تاني، أمر صعب. صعب في ترك ده كله لله، صعب إن أنا هروح لوحدي. أنتوا عارفين لما بيحبوا يعذبوا حد في السجون، صلى الله عز وجل أن يفك أسر المأسورين المسلمين، لما يحبوا يعذبوا حد في السجون يحطوه في عزل انفرادي، يقول لك زنزان انفرادي. الصحابة رضي الله عنهم يعلموا يقينا أن الخروج من مكة للمدينة أنا رايح منفرد لوحدي معيش حد، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يبدلهم في المدينة أفضل مما تركوا في مكة. حتى أن الفقراء، فقراء المهاجرين، راحوا للنبي يقولوا له يا رسول الله يعني لقد أحسن إلينا إخواننا من الأنصار حتى ظننا أنهم قد ذهبوا بالأجر كله، شاركونا في الأموال وشاركونا في الدور وشاركونا في الأراضي. تخيل اللي كان بيعذب ويهان من أقرب الناس إليه في مكة، لما ترك مكة وراح للمدينة لله، كانت النتيجة إن ربنا عوضه بأخ له في المدينة أفضل 100 مليون مرة من اللي سابه في مكة. أخوه اللي وقف قدامه كده وقال له بص أرض دي بالنص بيني وبينك، وبيتي ده بالنص بيني وبينك، والزرع ده والنخل ده بالنص بيني وبينك، أقول لك أعجب من كده، أنا عندي زوجتين انظر أجملهما أو أحسنهما إليك أطلقها ثم تزوجها أنت. الخير اللي وجده الصحابة في المدينة جاي منين؟ هو جاي من القانون، أنا من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. حتى سبحان الله من عجيب ما يقف عليه الإنسان لما فتح الله عز وجل على نبيه حصون يهود بني النضير، حصون يهود بني النضير، وأخذ النبي أموالا عظيمة. لما اليهود خرجوا تركوا أموال عظيمة، كل ده كان اسمه الفيء، يعني زي الغنيمة كده، الغنيمة الأموال التي تؤخذ بعد حرب، إنما الفيء الأموال التي تؤخذ بلا حرب. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم في قلب المدينة لما رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والأموال كثيرة عظيمة قدام المهاجرين وقدام الأنصار، المفترض يعني هو إن الأنصار الأرض أرضهم والمال مالهم، وأكثر اللي خرج للجهاد هم الأنصار، وخيرهم وفضلهم على المهاجرين كثير، يبقى المال ده بتاعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار المهاجرين قاعدين، فخير النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بين اختيارين، قال لهم إما أن تكون هذه الأموال جميعا للمهاجرين، الأموال ده هي كلها تكون للمهاجرين، وانتوا تعود لكم بقى دياركم وأرضكم وأموالكم، وما عادش المهاجرين خلاص ينصصوا معاكم أو يأخذوا نصف ما تملكون كما كان قبل ذلك، وإما أن يوزع هذا المال بالمناصفة بينكم وبين المهاجرين، ويفضل المهاجرين مشاركينكم برضو في أرضكم وفي دوركم وفي أموالكم. اختيارينهم، يا إما المال كله يروح للمهاجرين وبالتالي العلاقة المالية بين المهاجر والأنصاري، المهاجري والأنصاري انتهت، يا إما المال ده كله يتوزع على المهاجري والأنصاري بالمناصفة وتفضل المناصفة قائمة بين المهاجرين وبين الأنصار. في ظنكم المهاجرين الأنصار يختاروا الاختيار الأول ولا الاختيار الثاني؟ المهاجرين لم يختاروا الاختيار الأول، ولم يختاروا الاختيار الثاني، بل قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا رسول الله، بل أعطي المال هذا كله لإخواننا من المهاجرين ثم يقاسموننا أيضا الأموال. ده اختاروا اختيار ثالث خالص. لما ربنا سبحانه وتعالى يعوضك بصاحب بالطريقة دي، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمك بحد فعلا، في بعض الأوقات كده تلاقي ربنا أكرمك كده بواحد صاحبك أفضل 100 مليون مرة من أقرب الناس ليك في عيلتك. إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بحد من صحباتك فعلا يعني في وقت الشدة هي اللي في ظهرك. فشوفوا سبحان الله، لما المهاجري ساب أهله في مكة وجا المدينة، ربنا عوضه بإيه؟ ربنا عوضه بالأنصار اللي يقول للنبي: لا يا رسول الله، الفلوس دي كلها بتاعتهم، بتاعت إخواننا من المهاجرين، هم ياخدوها، هم أولى بيها، وإحنا لما نرجع إن شاء الله المدينة إخواننا من المهاجرين برضو بيقسموا معنا، يقتسموا معنا أموالا، معنا أموالنا يا رسول الله، أموالنا زي ما هي بالنص بيننا وبين المهاجرين. شفتوا التعويض جاي فين؟ في المدينة وجد الصحابة أمنهم، وفي المدينة عبد الصحابة ربهم، وفي المدينة تنعم الصحابة رضي الله عنهم بما أنعم الله عليهم. ليه؟ أصل ساب لله، من ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه. لو جينا بصينا على غزوة أحد يتبين لنا بجلاء يعني إيه أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والد سيدنا جابر، دايما بنجد المكثرين من المكثرين في رواية الحديث جابر بن عبد الله، أبوه بقى أبوه عبد الله رضي الله عنه، عنده 9 بنات وجابر مراته ماتت فسابت لي 10 أولاد، 9 من البنات وولد، وكان عليه ديون كثيرة، عليه ديون كثير قوي، ويسمع المنادي: يا خيل الله اركبي، حان وقت الجهاد. فيجيب جابر ويقول له: يا جابر، يعني أوصيك بأخواتك خيرا، فوالله ما أراني إلا أن أكون من أوائل من يقتل غدا. طب أنت هتسيبنا لمين؟ هتسيبنا لمين؟ طب والديون دي إحنا هنعمل فيها إيه؟ سبحان الملك. بس شوفوا الإنسان اللي بيسيب لربنا. دخل عبد الله بن حرام رضي الله عنه إلى المعركة ومات رضي الله عنه. سيدنا جابر يقول: أنا شفت أبويا نايم في الأرض فأرفع الغطاء عن وجهي، أول ما أشوف وشه والجراحات في وشه أو مغطي وأبكي، أشوف وجه أبي كده وهو ميت أغطي وأبكي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيضرب على كتفه ويقول له حاجتين، يقول له: يا جابر، ألا ترضى أن أكون أنا أبوك وهذه أمك، يعني عائشة، إذا كان أبوك مات فأنا أبوك، أنا أشيلك من بعد أبيك. الكلمة دي تنسى أي إنسان أي حاجة. وبعد كده النبي يقول لجابر: يا جابر، أولا أخبرك بما فعل الله بأبيك؟ إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر فإن الله كلمه عيانا، كرامة، لأن ربنا رأى من قلب عبد الله بن حرام، من قلب عبد الله بن حرام، إنه ترك كل حاجة ورا ظهره لله لحد ما مات لله برضه. فكانت النتيجة إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر فإن الله كلمه بغير حجاب، ثم قال له: عبدي تمنى علي، عبدي تمنى علي. بعد ما سيدنا عبد الله بن حرام رأى ما أعده الله له في الجنة، قال: أي رب، أتمنى أن تحييني، عشان أرجع لولادي، أتمنى أن تحييني لأعود إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم تحييني لأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم تحييني لأقاتل في سبيلك فأقتل، حتى إذا سألتني لما قتلت عبدي أقول فيك يا رب. فيك يا رب دي هي بقى من ترك شيئا لله، فيك يا رب. وينعم عبد الله في الجنة. طب والدين؟ سيدنا جابر يروح يقول للنبي: يا رسول الله لقد جددت نخل أبي، النخلة نزلت التمر بتاعه الباح، إنما أصحاب الديون كتير وكل جاي يطلب دينه، ويا رسول الله دين واحد يأخذ كل ما أتت به الحديقة. قال النبي: يا جابر لا تخرج من حديقتك تمر حتى أتيك. ويلاقي أصحاب الديون واقفين. شوفوا شوفوا سبحان الله إزاي ربنا بيكرم عبد الله، يكرم عبد الله في أولاده من بعده، من ترك شيئا لله. ويخش النبي ويلاقي أصحاب الديون واقفين كتير. طب الولد واخواته البنات محتاجين للتمر ده، وواحد بس لو جه خد الدين بتاعه هياخد التمر كله. سيدنا جابر واقف مش عارف يعمل ايه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على التمر ودعا وبارك صلى الله عليه وسلم، وقال: يا جابر ادعهم لي واحدا وراء الآخر. ادعي الناس أصحاب الديون يخشوا عليه واحد وراء الثاني. قال جابر: فيدخل الواحد منهم فيغرف رسول الله له ويعطيه فيقضي دين أبي، ويدخل الثاني والثالث والرابع حتى أعطى النبي لكل صاحب دين دينه. قال جابر: فوالله والذي بعث محمدا بالحق لقد نظرت إلى التمر ويكأنه لم تخرج منه تمرة، ما خرجتش منه تمرة واحدة. ده إيه؟ ده عطاء الله عز وجل لعبد الله في صورة قضاء الدين اللي كان عليه، علشان يتبقى التمر ده اللي يعيش بيه جابر ويعيش بيه البنات. سبحان الله. وجابر ده كان رجل ونعم الرجال، يتولى أمر إخواته من بعده إلى أن يجهزهن يعني بفضل الله ويصبحوا من خيرة بنات المدينة. التوفيق ده كله جاي منين؟ أن من ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه. ده يقين لازم يكون موجود جوانا كلنا، إنه لو في يوم من الأيام مغني وأكل عيشه من الغناء وهو بيقول أنا لو سبت النهاردة هاكل منين وهشرب منين وأعمل إيه، نقول له انسى ده كله، انسى الباب الرزق ده، هتفضل تدور أبواب الرزق تفتح منين أنت ما تعرفش. والله حدثني أحد إخواني من اللي كانوا في المجال ده، مغني ومشهور عفوا كان ملحن وكان بيلحن لكبار المغنيين في مصر، وبيكلمني عن سبب توبته، انه كان سمع خطبة من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. يقول لي: والله يا شيخ قلت هسيب الأمر ده لله، ومريت ببلاء ومحنة غير طبيعية، وفي الفترة ده قبل العطاء بتيجي بقى البلاءات والمحن. يجي لي واحد من أشهر مغنيين يقول لي: أنا بعمل ألبوم أغاني جديد وعايزك أنت اللي تلحن، ويعرض علي مبلغ كبير وارفض. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن بعد محن طويلة وبلاءات وتضييق وشدة امتحانات، ربنا يعني بيرى من خلالها الصادق من الكاذب. يقول لي: سبت ده كله لله. يقول سبحان الله ما شاء الله سبحانه وتعالى قناة من أكبر القنوات الخليجية اللي عايزة حد يشتغل معاها بفضل الله في حاجات مشروعة وحاجات حلال، حاجات ما فيش فيها أي مخالفات للشريعة، ويقولوا احنا عايزينك تيجي. يقول: والله سبحانه وتعالى يعطيني أضعاف 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 اللي أنا كنت باخده قبل كده، ويبارك الله عز وجل له. ليه؟ علشان في يوم من الأيام ساب شيء لله، اترك شيء لله. لما شاب في يوم من الايام يتقدم لوظيفه يقولوا انت لازم تحلق دقنك، طب يا جماعه انا النهارده انا جاي اقدم عندكم عشان ادرس معهد او كليه من الكليات الخاصه، يقولوا لا لازم تحلق دقنك. طب يا جماعه لو سمحتوا من فضلكم ايه العلاقه، انت المفترض مالكش علاقه بدقني، المفترض انت ليك علاقه بالدوسي بتاعي السي في بتاعي، شوف انا معايا ايه، شوف مؤهلاتي ايه، شوف الدورات اللي انا خدتها ايه، شوف انا ممكن افيد ولا لا. لا احنا ادانك الاول قبل ما نبص اصلا في السي في. ويقول ويرجع بيته وانا في قمه الهم، انا شاب وعايز اتزوج وعايز ارتبط بشغل في قمه الهم، اقول والله ما اتركها لله، والله العظيم اتركها لله وما احلقهاش ابدا. يقول ورحت خدت الدوسيه بتاعي عشان ربنا بعدها بعد محنه وبلاء اروح لمكان أحسن منه وأفضل منه والمرتب فيه أضعاف أضعاف. من ترك شيئا لله أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منه. اللي كانت بتحب ولد في يوم من الأيام في حرام، أو هو بيحب بنت في يوم من الأيام في الحرام وبينهم علاقة حرام بيحبها وبيخرج معاها، سبحان الله. ويشاء الله سبحانه وتعالى بعد كده إن ربنا سبحانه وتعالى يهديه. ويمكن ذكرت الموقف قبل كده مع أخونا عمر الحنبلي في أحد الحلقات، إنه يقول لها أنا خلاص ما ينفعش نكمل مع بعض، أنا عايز أرضي ربنا سبحانه وتعالى، اللي إحنا بنعمله غلط، ده شيء ما يرضيش ربنا. وهي تقوله طيب اتصل على بس صحيني الفجر حفظني قرآن زي ما أنت بتحفظ، يقول لها ما ينفعش لازم الموضوع ينتهي وينهي الموضوع. يقول ويحلم الله كمية الهم والكرب اللي أنا عشتها في حياتي بسبب إن أنا تخليت عن البنت دي. وتيجي مرحلة البلاء والمحنة، أصحابي يتصلوا علي يقولوا لي أنت إنسان سيء، أنت إنسان كذا، البنت كان عندها امتحان النهاردة وبسبب اللي أنت عملته أغمى عليها ما دخلتش الامتحان، البنت هتموت نفسها بسببك، امتحان بلاء محنة بيمر بيها الشاب ده. ويصبر ويصمد ويقول يا رب يعني لو كان فيها خير أنا يعني وفقني له ووفقها لي، لو فيها شر صرفني عنها وصرفها عني. يقول وكملت وصبرت وتركت الأمر لله. بعد التخرج سافرت اشتغلت 4-5 سنين، لقيت والدتي بتقول لي يا ابني احنا عايزين بقى نفرح بيك، عايزين نجوزك بقى. يا أمي طب لسه بدري. ويقول لي والله، يقول لي والله يا شيخ أنا أمي بتقول لي يا ابني عايزين نجوزك بقى، شريط الحياة كامل اللي أنا قضيته مع البنت ده اتعرض قدامي لدرجة أن أنا من جوايا كده حسيت بألم، حسيت بغصة أن أنا كان نفسي يعني أرتبط بالبنت دي. تقول له يا ابني في ناس هنا جم بانوا جنبنا ناس محترمين قوي وبنتهم مؤدبة وعلى خلق ودين، بنت منتقبة كده وصالحة، ده هي اللي بتحفظ الأولاد في المسجد اللي جنب البيت، يا ابني بنت كويسة جدا. يقول لي وأنا بقالي 3-4 سنين برا البلد، 3-4 سنين برا البلد بشتغل برا، فأمام ضغط والدتي أنا من جوايا قلت خلاص هتقدم وخلاص، لعل إن ربنا عز وجل يكرمني بالبنت دي وحاول أنسى كده البنت اللي فاتت دي. يقول لي يا شيخ ونروح نتقدم. يقول لي يا شيخ أمي قاعدة تقول لي كلام حافظة لكتاب الله وحاملة لكتاب الله، البنت يا ابني يعني بدأت تدرس قراءات ومعاها 7 قراءات ودخل على 10 قراءات كمان، والبنت ما شاء الله يعني الله أكبر. يقول لي يا شيخ قاعدة تقول بقى حفظها وقراءتها ومش عارف ايه. انا قلت طب يا رب سبحان الله. يقول لي دخلت البيت وافاجأ ان البنت دي هي البنت بتاعت زمان، بس سبحان الله بعد ما ربنا اصلح حالي. فبيقولها يعني اتعجب وهي اتعجبت، ايه ده. تقول له انت سافرت من هنا وانا بدأت ادور ايه القوة اللي تخليك تبعد عني بالصورة دي، رحت حضرت الدروس ربنا غير من حالي وغير من وضعي وغير من طبيعتي، حملت كتاب الله وحفظت كتاب الله والحمد لله تزوجنا وربنا اكرمنا وعايشين حياة ما بعدها حياة، بس المرة دي بقى مش حياة زمان الحرام، المرة دي حياة بقى لله سبحانه وتعالى وفي الله، حياة كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول يا شيخ ده هي بتعلمني دلوقتي قراءات، هي اللي بتعلمني القراءات. الله اكبر. يعني والله يا اخواننا والله اللي بيتعامل مع كريم من كرماء الدنيا ما بيخسرش ابدا، اللي بيتعامل مع رجل صالح في الدنيا ما بيخسرش ابدا، اللي بيتعامل مع رجل فعلا رجل من رجال الدنيا ما بيخسرش ابدا، فما بالنا واحنا بنتعامل مع الكريم، بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. فاللي يترك شيء لله تلاقي بسرعه ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه أفضل من ذلك. بس خد بالك من حاجة، إن ما بين الترك وبين التعويض بتكون في مرحلة اسمها مرحلة البلاء، اللي بتبين فيها بقى الصادق من الكاذب. أحد التجار يقول أنا الظروف كانت صعبة جدا والاقتصاد واقع وما صدقت مسكت في إيدي 5000 جنيه. يقول مجرد ما مسكتهم كده قلت خلاص بقى الشهر ده الحمد لله ربنا أكرمنا بقى وكده. كلمني حد من أحبابنا من عيلتنا، في فلانة يتيمة في العيلة عندنا بتتجهز والجوازة بتاعتها واقفة على 5000 جنيه، والجوازة دي اتفشكلت مرة واتنين علشان هم مش قادرين يجهزوا. يقول لي والله يا شيخ انا ما بقتش عارف اعمل ايه، بيتي ولا البنت اليتيمة دي؟ بيتي الحمد لله احنا هناكل ونشرب، هي الامور تبقى ضيقة شوية، بس اليتيمة دي لو ما ادتلهاش الفلوس هتضيع، فالجوازة تفشكل تاني. واحنا في قرية، البنت لما جوزتها تفشكل مرة والتانية والتالتة خلاص بتطلع عليها سمعة، مش قادرين يجهزوا، محدش بيتقدم لها. يقول لي والله يا شيخ. قلت له تعالى بسرعة خد ال 5000 جنيه. واديته ال 5000 جنيه. يقول والله يا شيخ عدى يومين كده كانوا صعبين شوية، اليوم الثالث لقيت واحد بيقول لي اتصل عليا يا حاج فلان عندك مسمار معين بكذا؟ قال له لا مش عندي، قال له طب دور لي كده. فسبحان الله يقول له بأي سعر هات المسمار ده؟ يقول طب انت عايز كمية ده؟ يقول له انا عايز 5000 مسمار. فيقول اكلم واحد صاحبي يقول المسامير دي عندي انا راميها كده في المخزن بقالها فترة مش محتاجها، ممكن اجيبها لك. طب بكام؟ قال له المسمار بجنيه. المسمار بجنيه. قال لي اشتريت منه كمية المسامير 5000 مسمار ب 5000 جنيه. التاني كلمته قلت له انا عندي المسامير، قال له بكام؟ قال له المسمار ب 3 جنيه. قال له كويس ابعتهم لي، ده انا كنت بحسبك هتقول 5 جنيه. قال له لا انا هدولك ب 3 جنيه. يقول لي والله يا شيخ 10000 جنيه مكسب في مكالمتين تليفون. انا استشعرت ساعتها بسرعه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمني انا من ترك شيئا لله ابدله الله عز وجل خير منه. اختم معاكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكمل ان شاء الله الحلقه الجايه ربنا احيانا. اختم معاكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه تبارك وتعالى انه قال: يا ابن ادم انفق انفق عليك، يا ابن ادم انفق انفق عليك، انفق سيب اعطيك واعوضك. المساله مش في المال بس، مسألة في مواقف كتير جدا بتمر في حياتنا. لما تتعرض عليك بنت دينة قوي متوسطة الجمال وبنت جميلة قوي بلا دين، وانت تقول لا انا اسيب دي علشان الدينة حتى وان كانت مش جميلة قوي، بس انا عايز واحدة تصمني وتربي ولادي، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى كل يوم يوريك البنت دي بعد ما تتزوجها ملكة جمال، لان انت لما اخترتها ما اخترتهاش عشان هواك، انا عايز الجميلة، تختارتها عشان ربنا، عشان تربي لك ولادك تربيه صالحه. فكل يوم ربنا يملا لك بيتك بركه ويخلي البنت دي في عينك اجمل بنات الدنيا، اصل انت لما اخترتها اخترتها لله سبحانه وتعالى. شوف في يوم من الايام لما تتصدق بمبلغ من المال وشوف ازاي ربنا عز وجل بيعوضك افضل منه 100,000 مره. ليه؟ عشان انت بتحب ربنا. شاب بيقول لي يا شيخ كنت بتكلم في درس عن بر الوالدين وان من اعظم صور بر الوالدين انك تنفق على والدك والدتك حاجه هم بيحبوها، فحد من الناس البسطاء قوي بيقول لي انا قعدت افكر اعمل ايه، ارضي والدتي ازاي، فخلاص بعت لها كارت شحن ب 10 جنيه. يقول لي والله انا مش هنسى كارت شحن ب 10 جنيه، وبعته لها فرحت بيه جدا. ناس بسطاء جدا. يقول لي والله يا شيخ انا طلعت البيت فلقيت واحد صاحبي بينادي عليا، صنايعي بيبيض وبيدهن الجدران والكلام ده، لقيت واحد صاحبي بينادي عليا بيقول لي تعالى انا عايزك ضروري خير. قال له والله انا عندي عماره كامله تخش معايا مقاوله كامله فيها. يقول له سبحان الله ال 10 جنيه دي كانت فتحه خير لفوق ال 50,000 جنيه. ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه فيهم. هو كده ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. وكل ما كان الشيء ده قريب قوي من قلبك وحبيب قوي لقلبك وسبته لله، هتكون النتيجه ان ربنا عز وجل يكرمك كرم ما بعده كرم، لان الكريم قال يا ابن ادم انفق وانفق عليك. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طابت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجور، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير.